الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. أخرجه البخاري. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
وقرأ كل
الحديث. طيب. حديث أنس قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. حديث المغيرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الأول في هذا الكتاب النافع، كتاب اللؤلؤ والمرجان، فيما اتفق عليه الشيخان رحمهما الله تعالى، الإمام البخاري والإمام مسلم، غفر الله لهما وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا الكتاب الناس بحاجة إليه في هذه الأيام، ويا ليت إخواننا أئمة المساجد يعتنون به ويقرؤونه على العامة، ففيه خير كثير وفيه علم غزير. وهو أعني هذا الكتاب في أعلى درجات الصحة أحاديثه، أحاديثه هي ما نقوله نحن ونسمعه، متفق عليه، فأعلى الدرجات في الصحيح ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. ونحن في هذا الزمن وفي هذا الوقت بالذات، ولا أظنه يخفى على شريف علمكم، الهجمة الشرسة على البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، وذلك من قبل أناس جهلة لا يعرفون الفن ولا الاصطلاح، فلا يعرفون علم الحديث، هذا هو الفن وأصوله، ولا يعرفون ما اصطلح عليه علماء السنة والحديث، ولعلهم خولوا لأنفسهم الحديث بمجرد أن تخرجوا وأخذوا بعض الألقاب العلمية، وهم في الحقيقة ولو أخذوا هذه الألقاب بعيدون كل البعد عن علم الحديث خصوصاً. بل لعلك لا تخطئ أيها الأخ الكريم لو قلت إن كثيراً منهم بعيدون كل البعد عن العلم الشرعي، فتجده دكتوراً بيطرياً يتكلم في هذا، أو تجده طبيباً بشرياً يتكلم في هذا. ولو تكلمتم أنتم أو أنا في الطب البشري، طب الأبدان، لسخروا منا وسفهونا، فكيف بطب الدين وطب الأرواح؟ كما سمعنا في القراءة قبل قليل، فهذا هو الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا النور المبين لا يحسن الحديث عنه إلا من تعلمه وأجهد نفسه فيه. وهناك قسم آخر ممن يتكلمون في الصحيحين ألا وهم أهل الأهواء باختلاف أصنافهم، أهل الأهواء والبدع باختلاف أصنافهم، قدامى ورثهم المعاصرون فأصبحوا يأخذون شبههم ويتكلمون بها ويلقونها على أسماع الناس، حتى إنك لتسمع بعضهم من غير حياء ولا خجل يتبجح بأنه لا يقبل من السنة إلا ما قبله عقله. قريبا سمعنا هذا، قريبا في هذه الأيام، وكلما جاءت مناسبة لأهل الإيمان شرعية رأيت من يظهر على الناس بصوته النشاز، ولعل آخر ما سمعتم صيام يوم عاشوراء من الكلام المنكر الذي نعق به غربانه ممن لا يعرفون الحديث ولا يدرون ما هو الحديث. ولكن ما علموا هؤلاء أن للحديث أهله وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب. فأهل الحديث هم حملة الشريعة وحماتها، وهم الشهب التي سلطها الله على شياطين الإنس الذين يلبسون على الناس دينهم. أقول إن السنة النبوية الآن تتعرض لهجمة شرسة، وخصوصا صحيح البخاري ومسلم، فالعقلانيون متآزرون ومتكاتفون في هذه الآونة الأخيرة على هذا الباطل، ينصر بعضهم بعضا، وخصوصا بعدما جاءت هذه الوسائل، وسائل التواصل التي هي بيد الصغير والكبير والذكر والأنثى والعاقل والسفيه والعالم والجاهل، فأصبحوا يبثون سمومهم فيها. ولا بد لأهل الإسلام والإيمان من قومة لله سبحانه وتعالى صادقة خالصة لوجهه، يقصد منها الذب عن هذه السنة النبوية الشريفة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فمن الذي يقوم بهذا؟ إنه إنما يقوم به أهل العلم والمعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب من أنفع الكتب التي ينبغي أن يلحظ طالب العلم لحظه فيها، وأن يسرح نظره فيها، وأن يمعن نظره فيها. وهذا الكتاب بالذات الذي هو الدرة الثمينة جمع فيه مؤلفه ما قيل فيه متفق عليه، وقد عانى فيه من الصعوبة والمشقة يوم أن كتبه ما لا تتصورونه أنتم الآن مع وجود التسهيل لكم عن طريق هذه الشبكات وهذه البرامج التي تنشر فيها. وقد أعانه على ذلك ما كتبه رحمه الله من تآليف أخرى فيها أطراف الصحيحين ونحوها، فأعانه على تصنيف هذا الكتاب. والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على تدارسه، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما هو نافع لنا في ديننا ودنيانا. وقد افتتحه رحمه الله بهذه المقدمة التي هي في تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مناسبة جداً للحال التي تكلمنا فيها الآن. وإن كنت أحب أن نقرأ مقدمة المصنف حتى تعلموا مدى المعاناة التي كابدها في إخراجه لهذا الكتاب إلى حيز الوجود، لكن يكفينا إن شاء الله تعالى أنكم تراجعونه، ولعله من اللقاء القادم إن شاء الله توزع عليكم مذكرات كتابا تكون بين أيديكم للتعليق بإذن الله تبارك وتعالى. فأولا قوله رحمه الله تعالى: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق فيه هذه الأربعة الأحاديث: الأول حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. هذا الحديث الأول. وهذا الحديث الأول قد كرره الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب العلم، إذ أورده مرتين في كتاب العلم في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في كتاب العلم ومناسبته للعلم ظاهرة، كما هو في الحديث الآخر: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والحديث عن الأمم الماضية من العلم، وقد ذكره أهل الحديث في أبواب القصص عن الأمم السالفة والأمم السابقة التي تقدمتنا. فيقول عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه، واسمعوا لهذا الحديث وتأملوا الفرق بيننا وبين حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول أنس رضي الله عنه: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار. يقول: هذا الذي يمنعني. سيأتي تفصيل هذا كله، لكن إجمالاً نمر عليه الآن. يقول: الذي يمنعني من كثرة التحديث لكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خوفي أن أقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالكذب هنا الخطأ، لأن من أكثر من الحديث لا بد وأن يقع منه الخطأ، فكان يخاف على نفسه أن يقع في الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر، فينقل هذا الخطأ ويتعبد لله به. والحقيقة أن الخطأ إثمه مرفوع عمن أخطأ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ومع ذلك ترك جمع من الصحابة الإكثار من التحديث خوفا من أن يغلطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة في مكان أخرى لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم، أو حرف يزيدونه له أثر أو ينقصونه. الأصمعي رحمه الله يقول: الذي لا يعرف العربية ما ينبغي له أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يبدي الكلمة مكان كلمة وحرفا مكان حرف، ويترتب على هذا أحكام فيتغير الحكم. تنظر إلى شدة خوفهم رضي الله عنهم. وهكذا مثله الزبير بن العوام، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. فالشاهد أن هذه الأربعة الأحاديث كلها تصب في باب واحد، وهو تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه بهذا اللفظ هو عند البخاري في كتاب العلم أيضا، وعند مسلم في المقدمة. عند البخاري في كتاب العلم في الباب السابق ذكره، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا عند مسلم رحمه الله تعالى في المقدمة. وأما الحديث الثالث فهو حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كذب. فهذا جزء من حديث اقتطعه المصنف رحمه الله وجاء به، لأنه إنما أراد منه الشاهد للباب، باب إثم الكذب، هنا باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصل هذا الحديث أصله في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. هذا أصله، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. هذا أصله، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، يعني إذا سميتم أنفسكم محمدا فلا تكتنوا بأبي القاسم. ومن رآني في المنام فقد رآني، يعني على الحقيقة. لماذا؟ لأن الله حماه عليه الصلاة والسلام من أن يتمثل الشيطان بصورته. ثم قال بعد ذلك: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث عند البخاري في أربعة مواطن، هذا الحديث عند البخاري في أربعة مواطن كرره فيها، وله في كل موطن مقصد، كما خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وأما الحديث الرابع فهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. وهذا أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، في كتاب الجنائز في باب النياحة على الميت، لم يخرجه في كتاب العلم في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وله فيه مقصد هناك رحمه الله تعالى، فلم يخرجه إلا في هذا الموضع، في هذا الموطن فقط. وعلى كل حال هذا الحديث، أعني حديث من كذب علي متعمدا الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى عن عدد من الصحابة بهذا اللفظ، كلها متفقة على شيء واحد، ألا وهو تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الكذب عليه إفساد للدين، إفساد للدين. فأما الحديث الأول وهو حديث علي لا تكذب علي، فإنه في لفظه مختلف، وهو لا يخرج في معناه عن بقية الأحاديث، لا يخرج في معناه عن بقية هذه الأحاديث. وأما حديث أبي هريرة وحديث المغيرة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار عنهما جميعا، فهما بالحرف أقرب ما يكون لهما في اللفظ حديث أنس: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا قريب جدا، فقط فيه تقديم وتأخير في كلمتين. من كذب علي متعمدا، حديث أنس من تعمد علي كذبا، هو هو، إلا أنه فيه تقديم وتأخير. فالحديثان المتوافقان لفظا بالحرف حديث المغيرة وحديث أبي هريرة، ثم يقاربهما حديث أنس. وأما حديث علي رضي الله عنه فهو بمعنى هذه الثلاثة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، المؤلف رحمه الله هنا قد تأثر بالإمام البخاري، قد تأثر بالإمام البخاري في ترتيبه للأحاديث. كيف؟ مسلم عنده هو الأصل، مسلم عنده هو الأصل في العمل الذي كلف به، فجعله الذي طلب منه العمل جعل مسلما أصلا. لماذا؟ لما تعلمونه جميعا من تحرير مسلم لألفاظ الأحاديث في جامعه. نعم، فصناعة الإمام مسلم في هذا الجانب في سياقة الألفاظ وتمييزه لها وسردها مسردا واحدا في موضع واحد، هذا مما ظهر به مسلم على صحيح الإمام البخاري. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي فقالوا أي ذين إيش تقدم؟ فقلت لقد إيش فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فمسلم رحمه الله في هذا الجانب تميز. فالمؤلف رحمه الله تأثر بالبخاري في ترتيبه للأحاديث الأربعة هذه تأثرا بينا، فافتتح بحديث علي إذ فيه بيان المقصود من هذه الأحاديث، ألا وهو عظم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثنى بحديث أنس رضي الله عنه لأنه فيه بيان سبب امتناع من امتنع من الصحابة رضي الله عنهم من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم قادرون. أنس ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أنس ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، هو خادمه، جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير في نحو العاشرة أو أقل، يخدمه عليه الصلاة والسلام، فهو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول هذا الكلام ما يمنعني إلى آخره. فهذا بعد أن حذر من الكذب بيّن أن طائفة من الصحابة تأثروا تأثرا بالغا من هذا الوعيد، فلم يحدثوا إلا بالأحاديث اليسيرة عنه صلى الله عليه وسلم، خوفا من أن يقعوا في الخطأ، والحجاز يطلقون على الخطأ الكذب، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان ذلك. ومثل أنس الزبير بن العوام رضي الله عنه حيث كان مقلا في الرواية والتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن هذا الأمر أتعب ولده وأهمه كثيرا وهو عبد الله بن الزبير، فقد قال رضي الله عنه عناني أمر الزبير بن العوام، يعني أتعبني، فسألته فقلت لما لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه فلان وفلان؟ وجاء عند ابن ماجه تسمية واحد من الرجلين وهو ابن مسعود، كما يحدث عنه ابن مسعود وفلان، أبهم الثاني. فقال له رضي الله عنه يخاطب ولده: إن لي به من الرحم والقرابة ما علمت، وفي لفظ أما إني لم أفارقه، وفي لفظ أما إني لم أفارقه مذ أسلمت أو منذ أسلمت، مع أنه هاجر إلى الحبشة لكن بعدما عاد كان شديد الملازمة لرسول صلى الله عليه وسلم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالذي خافه رضي الله عنه هو الذي خافه من؟ أنس رضي الله عنه، مع أنه كثير الملازمة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن لي به من الصلة والقرابة أو من الرحم والقرابة ما علمت، فأمي صفية عمته، صفية بنت عبد المطلب هي أم الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلى آخره. فيلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في من؟ في قصي، جد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي، يلتقي معه في الأب الخامس. هذا واحد. الثاني قال: وزوجته خديجة عمتي، فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمته. ثم قال: وأمه آمنة بنت وهب، وجدتي هالة بنت وهيب ابن زهرة ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. عبد مناف أحد أبناء قصي ابن كلاب، فعبد مناف يلتقون فيه. آمنة بنت وهب وهالة بنت وهيب، فوهيب ووهب أخوان أبوهما زهرة ابن قصي ابن كلاب، فهنا زهرة هو أخو من؟ أخو عبد مناف، أخو عبد مناف. ثم قال بعد ذلك: وعندي أمك وعنده أختها، يعني عائشة رضي الله عنها وزوجة الزبير أم عبد الله بن الزبير هي أسماء، يعني إن أردت أن أزوره باعتباره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ظاهر، إن أردت أن أدخل عليه باعتباره ابن إيش؟ ابن خاله، فصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو دخل يزور ابن خاله دخل، لو أراد أن يزوره من ناحية أنه عديله دخل، وهكذا عد. فهناك أسباب من القرابة متعددة، فالقربة متداخلة جدا بينهما، وهذه تقتضي إيش؟ تقتضي كثرة المداخلة والملازمة التي يكون ناتجها كثرة السماع للحديث، بل وربما أحياناً يكون الاختصاص بأحاديث لم يسمعها غيره، فيزوره في مثل أوقاته الخاصة التي لا يقعد فيها للناس، ومع ذلك فعنده علم كثير وحديث كثير سمعه بسبب قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك أبى أن يحدث خوفاً على نفسه من أن يقع في الخطأ مع شدة صلته برسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس قال ما قال مع أنه من المكثرين من الصحابة الذين أكثروا من رواية الحديث، فكيف يقال عنه إنه ترك الإكثار من التحديث؟ الجواب أن يقال إن هذا الأمر محمول على الأول أنه تأخر رحمه الله ورضي عنه في وفاته، النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير، فتأخر في وفاته فاحتاج الناس إلى علمه فحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب طول العمر وحاجة الناس إليه. أما قيل لابن عباس، قيل له: يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم كهول قريش وشيوخها أبو بكر وعمر وعددوا؟ فما ثنه ذلك عن مواصلة الأخذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصل علما كثيرا. وأكثر روايات عبد الله بن عباس عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فالشاهد إما أن يقال إن أنس رضي الله عنه طال به العمر فاحتاج الناس إليه فكان يحدث فكثر حديثه بسبب طول عمره واحتياج الناس إليه، وإما أن يقال إن هذا الإكثار نسبي، هذا الإكثار نسبي، يعني وإن كان أنس رضي الله عنه مكثرا إلا أنه يقول لولا أني أتحرز وأتحرج وأخاف أن أقع في الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدثتكم بأضعاف ما حدثتكم به الآن. فهو على هذا إنما كان يحدث بما هو متقن له وضابط له، ولا يخاف معه أن يقع في الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الكثير وإن كان كثيراً إلا أنه من المحفوظ عنده ومن المتقن عنده، فلو حدث بكل ما عنده رضي الله عنه لكان أضعاف هذا الذي عندنا. ويدل على ذلك ما جاء عنه رضي الله عنه أنه قال لولا أني أخشى أن أخطئ، ففسر سبب الخوف، لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتك بأشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن إقلاله من الحديث مع كثرة حديثه الآن بسبب خشيته وخوفه من أن يقع في الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن الثقة إذا أخطأ والناس يثقون فيه وفي إتقانه فإنهم يقبلون حتى خطأه، الضابط الصادق الضابط المتقن الناس تقبل منه حتى لو وقع عليه غلط ما عاد يدورون عنه خلفه. مثال ذلك أضرب لكم مثالا كل واحد يعرفه منا، المدرس تجدونه في التصحيح للطلاب عنده طلبة نماذج صح ولا لا، فيأخذ أوراقهم لوثاقته بهم وبإتقانهم ولكثرة ما رأى من إتقانهم، يمر على أوراقهم مرور الكرام ما يدقق فيها، فربما أعطاهم الدرجة كاملة وثوقا بإتقانهم الذي يعرف، مع أن عندهم أخطاء يسيرة جدا ربما لو دقق فيها بالمناقيش لنقص نصف درجة ربع درجة صح ولا لا. هذا موجود ولا ما هو موجود؟ موجود. إذن فالثقة المتقن الذي عرفناه بالضبط والإتقان وتمام التحري وشدة التحري نقبل كل ما يقوله، فهو يخشى أنه وصل إلى هذه المنزلة فيؤخذ عنه الغلط الذي لم يشعر هو به، يأخذه الناس ثقة به فيتدينون به ويجعلونه من شرع الله فيخاف من الإثم من هذه الناحية، مع أنه ذمته بريئة لو أخطأ في هذه الناحية، ومع هذا كان رضي الله عنه كذلك. وأيضا هذه الأحاديث التي سمعناها هنا وهي أربعة قد زاد عليها الإمام البخاري أربعة انفرد بها. هذه الأحاديث هنا كم؟ حديث علي وحديث أنس وحديث أبي هريرة
والمغيرة.
وحديث من؟ وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم جميعا، كم هم؟
أربعة.
هؤلاء الأربعة عند البخاري وعند من؟ وعند مسلم، احفظوا عنه وسيأتي بعد قليل نكتة عليها عند مسلم. فهذه الأربعة عند البخاري وعند مسلم هي التي عمد إليها إيش؟ المصنف، لأن العنوان المتفق عليه عند الشيخين تمام؟ بعد ذلك البخاري انفرد بأربعة، زاد على هذه الأربعة المتفق عليها أربعة، فقد خرج الحديث رحمه الله من حديث الزبير وليس هو عند مسلم، وخرجه من حديث سلمة بن الأكوع، وهو ثلاثي أعلى درجات الصحة عند البخاري وأعلى درجات العلو، ما كان ثلاثة، فقد أخرجه رحمه الله من طريق شيخه المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، ويزيد بن أبي عبيد هو مولى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فهذا ثلاثي، وأعلى ما عند البخاري الثلاثيات، فهذا حديثه. فالشاهد أخرجه من طريقه، طريق سلمة بن الأكوع، وهذا أول حديث وقع عند البخاري من أحاديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ثلاثيا. أول حديث ثلاثي عند البخاري في الصحيح هو هذا الحديث، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو حديث سلمة بن الأكوع. وأخرجه أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأخرجه أيضا من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. كم صاروا؟ أربعة. نعيدهم: الأول من؟ الزبير. الثاني؟ الثالث عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص. الرابع واثلة بن الأسقع. فإذا جئت بما انفرد به البخاري من هذه الأحاديث وأضفته إلى الأربعة الأولى، كم تصبح؟ تصبح ثمانية. وانفرد مسلم به من حديث أبي سعيد، وانفرد مسلم به من حديث أبي سعيد، فكم صارت الآن؟ تسعة. ومن ناحية ثانية، قبل أن ننتقل إلى الكلام على بقية الأسانيد، انتقد على صاحبنا المؤلف صاحب اللؤلؤ والمرجان، انتقد عليه أن هذه الأحاديث الأربعة هي ليست عند مسلم، إنما هي في المقدمة، فهي في عدها من المتفق عليه فيها نظر، فيها إيش؟ نظر. نقول المقدمة ما هي من الصحيح، تمام؟ هذا صحيح شرطه شيء فيها، لكن ليس كل المقدمة على باب واحدة، ليست كلها على بابة واحدة. هذه الآن عند البخاري، والبخاري أشد شرطاً ممن؟ من مسلم رحمه الله تعالى. فنقول في الجواب على هذا الذي قاله بعض من حقق هذا الكتاب، نقول إن المصنف رحمه الله ليس بدعاً في هذا الباب، ليس بدعاً في هذا الباب، ولم يشذ عن أهل العلم، ولم يشذ عن أهل العلم، بل هو مسبوق بمن قبله من العلماء، علماء الحديث والحفاظ. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في الفتح، يقول: واتفق مسلم معه، يعني من؟ يعني البخاري، هكذا يقول الحافظ: واتفق مسلم معه، يعني مع من؟ مع البخاري. اتفق على ايش؟ قال: على تخريج حديث علي. اتفق مسلم معه، مع من؟ مع البخاري، على تخريج حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة. سماه اتفاقا ولا لا؟ معاشر الإخوان، الآن الحافظ ابن حجر أستاذ الأستاذين وشيخ الإسلام من زمانه إلى يومنا هذا، شيخ الإسلام في الحديث، وكتب علوم الحديث كلها إذا أطلقت شيخ الإسلام يريدون به ابن حجر، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، صاحب الفتح والتقريب والتهذيب وغيرها والإصابة وغيرها. هكذا يقول الحافظ بن حجر، يقول: اتفق مسلم معه، يعني البخاري. وهذا أين؟ في فتح الباري. العجيب، هذا في فتح الباري. فهل حينئذ الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله هل هو شاذ حينما عد هذا من المتفق عليه، أم أنه مسبوق بالحفاظ؟ مسبوق بالحفاظ. وإذا كان كذلك، هل الحافظ ابن حجر ما هو من المختصين؟ هل الحافظ ابن حجر يجهل الإصطلاح؟ هل الحافظ ابن حجر لا يعرف المتفق عليه؟ لا. ولكن أنت أيها المحقق للكتاب حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء، وإلا فأهل العلم ويكفينا هذا الرجل الحافظ ابن حجر جئنا به فقط لأنه أحد من أحد المختصين. هذا انتهينا منه، أبغى زيادة منكم. ما قلنا لكم هذا جعل الصحيح مسلم هو الأصل وذهب إلى البخاري، فكلف بأقرب لفظ عند البخاري يشبه لفظ مسلم فيأتي به. تمام. الآن القسم الآخر للاتفاق من هو؟ البخاري. الأصل ما هو مسلم يا أحبة؟ ما لكم؟ لا تهيبون مجلس العلم، أنا أخطي وتردون علي أنتم. الأصل ما هو مسلم يا أحبة؟ الأصل صحيح مسلم عندنا، حتى التبويبات أخذها من مسلم. الأصل هو صحيح مسلم، الذي يضم إليه ليحصل الاتفاق من هو؟ البخاري. طيب الآن الحافظ ابن حجر ما هو؟ المختص بالبخاري والعارف به والخبير به. وفتح البخاري لا هجرة بعد الفتح، ما جاء أحد بعد الحافظ ابن حجر في صحيح البخاري إلا وهو يعول عليه تعويلا كاملا. هذا الحافظ ابن حجر الآن الذي جاء صاحبنا فأخذ من أحاديث صحيح البخاري وضمها إلى مسلم فأصبح المتفق عليه، هو بنفسه يقول إن البخاري وافق مسلما على هذه إيش؟ الأربعة. فحينئذ تكون النتيجة إيش؟ متفق عليه ولا ما هو متفق عليه؟ متفق عليه. هذا واحد. ومن ناحية ثانية أن بعض هذه الأحاديث ليست فقط في المقدمة، موجودة عند مسلم، ولكن كما قلت لكم حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فالطبعة التي تجدون فيها مثل هذا الانتقاد اجعلوا تحت ذلك الانتقاد خطا وتأملوا وابحثوا عن الجواب المحقق في هذا الباب. ننتقل بعد ذلك إلى ناحية أخرى، ألا وهي أن هذه الأحاديث عندنا كم صارت؟ أربعة. لمن؟ أربعة أصل كتابنا. تمام؟ وأربعة انفرد بها من؟ وواحد زاده من؟ صارت كم؟ تسعة أحاديث كلها صحيحة، كلها صحيحة. بعدها صح في غير الصحيحين، صح هذا الحديث في غير الصحيحين، يعني بأسانيد صحيحة ليست في الصحيحين. فهو عندنا نحن درجات الصحيح، أول شيء المتفق عليه، ثم ما أخرجه، ثم ما كان على، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط، ثم ما كان صحيحا على شرط الصحيح لكن ليس عندهما، لأن كل واحد منهم يقول أنا ما جئت بكل الصحيح، ضمنت كتابي كذا. وما اشترط الاستيعاب، ما اشترط الاستيعاب، فبقيت أحاديث صحيحة خارج الصحيحين، خارج الصحيحين. فهنا لا يلزمنا قول من يهرف بما لا يعرف بأن ما عندكم من الأحاديث الصحيحة إلا ما في الصحيحين، نقول له لا، عندنا كثير، ولكن صاحبي الصحيح لهما شرط، لهما شرط، وكل واحد في شرطه له وجهة هو موليها. لكن أنت حينما تعرض عليهم بعض هذه الأحاديث التي لم يخرجوها يصححونها، يصححونها، لأنهم ما اشترطوا الاستيعاب. وأعطيكم دليلا على ذلك، حينما تنظر في جامع أبي عيسى الترمذي وفي العلل الصغير في آخر الجامع وفي علله الكبير المفرد بترتيب أبي طالب القاضي، كم من حديث ينقل الإمام الترمذي عن شيخه وأستاذه الإمام البخاري أنه صححه وهو ما هو في الصحيح. يقول وسألته قال صحيح، وسألته عن حديث كذا قال صحيح، طيب صححه، ليش ما يخرجه؟ ما يلزم الإخراج، لأنه لم يشترط الاستيعاب. تمام؟ هذه واحدة. دليل آخر، الإمام الحاكم رحمه الله لما نظر في زمانه ورأى الزنادقة تقول بمثل هذه المقالة، أنتم ما عندكم أحاديث صحيحة إلا ما في الصحيحين، ما بعد الصحيحين ما عندكم شيء صحيح. فانتدب نفسه رحمه الله لتخريج كتابه المستدرك على الصحيحين مما هو على شرطهما. وعلى كل حال، على ما حصل من الإمام الحاكم، الحاكم معذور وفي وجهة نظره مأجور، أما كونه مأجور فأراد الرد على هؤلاء الزنادقة الذين يقولون ما عندنا من السنة يصح إلا ما كان في الصحيحين، وأنكروا ما عدا ذلك من الأحاديث الصحيحة مما ليس في الصحيحين. هذا لو والله زنادقة طيبين وهم معترفين بالصحيحين، اليوم جاءونا زنادقة ما يعترفون بشيء أبد. هذا لو زنادقة طيبين منحرفين طيبين أحسن من منحرفي اليوم. نعم، يعني كذابهم أحسن من كذاب اليوم، إن كان كذابهم يكذب مرة اليوم يكذب 100 مرة. فرد عليهم رحمه الله وأراد أن يجمع هذا الكتاب ليبين لهم صحة مقالة الإمام البخاري ومقالة مسلم وعموم أهل الحديث أنهم ما اشترطوا الاستيعاب الذين كتبوا في هذا الباب، فكتب كتابه المستدرك. لكن المستدرك مر بمرحلتين، أما المرحلة الأولى فهي الجمع. الآن تجدون الباحثين في الماجستير وفي الدكتوراه ما هو أول شيء يجمع أطراف الموضوع حتى يهيئ المادة ثم بعد ذلك يكتب، فهكذا الإمام الحاكم جمع. والمحدثون عندهم عبارة يقولون إذا تحملت فقمش وإذا حدثت ففتش، اسمع من كل من تقابله لا يفوتك، لكن وقت التحديث لا تحدث إلا بما بالصحيح، وقت التحديث يأتي التفتيش تفتش. فهو رحمه الله جمع المستدرك وتركه مسودة، ثم إنه أملى منه قرابة الربع أو يزيد قليلا أملاه، وهذا المملى القسم المملى نظيف لا تكاد تجد فيه كما قال الحافظ ابن حجر لا تكاد تجد فيه شيئا مما ينتقد عليه، والباقي عاجلته المنية قبل أن ينقحه وأنتم ترون الآن المؤلفين في عصرنا كل يوم طلع لك طبعة للكتاب يقول لك مزيدة ومنقحة مزيدة ومنقحة، يعني إيش؟ مراجعة. فالشاهد الحاكم أيضا دليل على هذا، يبين للناس أن البخاري ومسلم ما أرادا رحمهما الله الإحاطة وجمع الصحيح ما يغادران منه شيئا. فالمقصود إنه قد صح بالأسانيد الصحيحة غير هذا الذي ذكرناه لكم أحاديث أخرى. الأذان طيب، إذن الآن المرحلة كم عندنا؟ المتفق، ثم من فرد به من؟ بخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم عندنا الآن المرحلة الرابعة. هذا الحديث أيضا حديث من كذب علي أنه هو المتن قد صح كما قلنا في غير الصحيحين عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عن جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بلغ عددهم 6، وهم عثمان رضي الله عنه وابن مسعود وابن عمر وجابر وزيد بن أرقم وأبي قتادة. هؤلاء كم؟ 6. إذا أضفناهم إلى كم؟ إلى 9، صاروا كم؟ 15. 4 في البخاري، 4 عند الشيخين، 1 عند مسلم، صارت هذه 9. 9 سلمكم الله، والآن 6 صارت كم؟ 15 حديثا. فهذه 6 أسانيدها صحيحة في غير الصحيحين، تمام؟ 6 هذه حديث عثمان وحديث ابن مسعود وحديث ابن عمر وحديث جابر وحديث زيد بن أرقم وحديث أبي قتادة، هؤلاء 6 تضيفهم إلى 9 صاروا 15، تمام؟ هذه كلها أحاديث إيش؟ في غاية الصحة في الصحيحين وبشرط الصحيح، وورد بأسانيد حسان عن 18 صحابيا: طلحة وسعيد بن زيد وأبي عبيدة وسعد ومعاذ وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وابن عباس وسلمان ومعاوية ورافع بن خديج وطارق الأشجعي والسائب بن يزيد وخالد بن عرفطة وعائشة. هؤلاء كم؟ هؤلاء 18. 18 على كم؟ كم يصيرون؟ 33. هؤلاء حديثهم حسان، حديثهم حسان، وورد عن 50 صحابيا أو يزيد بأسانيد ضعيفة فيها ضعف، تمشي مع هذه الأحاديث الصحيحة الشاهدة لها، كم تصير؟ كم؟ وثمانين. إلى هنا الحال ماشي، يعني القوي شيل الضعيف، صح ولا لا؟ صحيح. القوي من متفق عليه وصحيح وحسن شيل الضعيف، صار العدد كم؟ 83. وورد عن نحو من 20 صحابيا بأسانيد تالفة، أسانيد إيش؟ ساقطة تالفة ضعيفة جدا. فلو جمعتها كم يبلغ؟ ها؟ كم هو الذي لا يصلح منها؟ القليل. 20 من كم؟ من 103، أليس كذلك؟ طيب، هذا يدل على ما؟ يدل على شدة تتبع أئمة الحديث رحمهم الله ورضي عنهم، وشدة اعتنائهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدة خدمتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف بعض الأئمة الحفاظ في هذا الحديث لجمع طرقه كتابا مستقلا، من أشهر هؤلاء الطبراني، فقد أورده عن 69 صحابيا في جزء حديث من كذب، وجاء ابن منده وزاد عليه إلى فوق 80، وهكذا لم يزل لم يزل. أوسع من وقفت عليه الحافظ أبو الفرج بن الجوزي، فإنه قد ذكر هذا الحديث في مقدمة الموضوعات، كتاب الموضوعات يعني الأحاديث المكذوبة الموضوعة، ذكره من قرابة 110 من الصحابة، قريب من 110 من الصحابة إذا لم تخن الذاكرة، أنا بعيد عهد به. فالشاهد هذا هو هذا الحديث، ومن هنا قيل فيه وفي أمثاله إنه إيش؟ إنه حديث متواتر. من اللطائف أن هذا الحديث قد أطبق على روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 المبشرين بالجنة. ولنا في هذا نكتة، ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء 10 بالجنة ولا لا؟ فعند الدجالين من الروافض، وعند الدجالين من العلمانيين والعقلانيين وأمثالهم في هذا الزمن، عندهم أن هذول يخطئون ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الروافض فالله قد أظهرنا عليهم بفضله ومنه ورحمته، إذ هذه الآن وسائل التواصل، تسمعون بآذانكم وترون بأعينكم، وهم يكذبون الصحابة ويحكمون عليهم بالردة، ويقولون عنهم إنهم كفار بالصريح، ويطعنون في عائشة، آخر ما سمعته البارحة لهؤلاء الزنادقة، بل بعض عقلائهم وهم أندر من الكبريت الأحمر قاموا يردون عليهم. فهؤلاء الذين يكذبون، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبشر هؤلاء بالجنة وهم كذابون وكفار ومرتدون؟ أيعقل هذا معاشر الأحبة؟ يعقل؟ لو لم يكن عندنا إلا رواية هؤلاء لكفانا، فكيف والحديث مروي عن هذا الجمع الكثير؟ فهذا الحديث مما توارد أيضا على روايته 10 المبشرون بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكثرة طرقه أطلق عليه إنه متواتر، وهو أول ما مثلوا به للحديث المتواتر. هذا الحديث أول ما يمثل به للأحاديث المتواترة. هناك من جازف وقال إنه لا يصح في التواتر إلا هذا الحديث، والصحيح أن هذا القول ليس بصحيح، بل هناك أحاديث بلغت درجة التواتر غير حديث من كذب علي، وقد رد على هؤلاء الحفاظ كابن الملقن وغيره وغيره، ومن آخرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، رحم الله الجميع. فالشاهد هذا الحديث أحد الأحاديث المتواترة، وأشهرها التي تعرفونها مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فهذه كلها من المتواترات، وقد ألف في الأحاديث المتواترة كتب متعددة. فالشاهد هذا هو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وبعضهم قال إن هذا الحديث أيضا ليس بمتواتر، وقوله ساقط، لأن هذا من أمثل بل من أشهر الأحاديث التي مثل بها للمتواتر. ما هي شبهتك؟ قال المتواتر إذا أطلق المراد به رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه، في كل عصر من العصور، هكذا يقول. كيف يقول حديث المتواتر؟ أنتم تقولون هذا حديث متواتر، نعم. طيب، يقول لا بد أن تستوي طرفيه، طرف يعني الأول الصحابة، الطرف الأول الصحابة والطرف الثاني نحن، يعني شرط التواتر يقول أن يستوي طرفاه، الطرف الأول من هم؟ الصحابة رواه كثرة، الطرف الثاني أيضا منتهى أن يكون كذلك كثرة، وما بينهما أيضا لا بد أن يكون كثرة. هنا وقع على ما قال وكبى مربط الفرس فمسكه العارفون، حينما قال الوسط أيضا كذلك، وهذا ما هو موجود في حديث التواتر. أجيب عليه بأن المراد في إطلاق التواتر إنما هو المجموع عن المجموع من الابتداء إلى الانتهاء، من الابتداء إلى الانتهاء في كل عصر، وهذا كافي، وهذا كافي. وإذا وجد في بعض طرق أحد هؤلاء الصحابة من القلة فإنه مدعوم بما وجد في الأحاديث الأخرى عن الكثير منهم من تطابق الناس جيلا بعد جيل على روايته عن هؤلاء، بل قد قيل إن حديث أنس بالحالة بمفرده إنه متواتر، لو قيل إنه متواتر لما أبعدت عن الصواب، وهكذا حديث علي لو قلت إنه متواتر ما أبعدت عن الصواب، وهكذا حديث ابن مسعود لو قلت فيه إنه متواتر ما أبعدت عن الصواب، وهكذا حديث أبي هريرة لو قلت فيه إنه متواتر ما أبعدت فيه عن الصواب، وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لو قلت فيه إنه متواتر ما أبعدت عن الصواب، ولو ذهبنا نتتبع لأخرجنا لك حديث كل شخص بمفرده والطرق إليه، فسترى فيها التواتر. يكفينا هذا؟ إذن هذا ينقض ما قلت، فيكفي حينئذ إيش؟ يكفي المجموع عن المجموع من الابتداء إلى الانتهاء، بل ليس من شروط التواتر العدد كما حققه المحققون، ليس من شروط التواتر حصول العدد المعين، منهم من قال 7 ومنهم من قال 40 ومنهم من قال 300 وبضعة رجل عدة أهل بدر ومنهم إلى آخره، اختلفوا في العدد. فالحقيقة أنه ليس من شروط التواتر أن يكون الحديث متواترا أن يكون العدد هو كذا وكذا، بل هناك من الصفات العلية الرفيعة، هناك من الصفات العلية الرفيعة جدا في الرواة ما يقوم مقام العدد. حديث يتفق عليه الشيخان، مثال، لأني أرى كثير من أبنائي من أصحاب دليل أرباب الفلاح، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قالوا فيه؟ قالوا هذا ليس حديث زعزعة عن زوبعة، يعني قلق مضطرب صاحب ما هو ضابط، هذا ليس بحديث زعزعة عن زوبعة، كما قال ابن البكير قالوا لي أبي زرعة، إنما هذا هو أن تكشف الستر فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذا لشدة إيش؟ لشدة الوثاق. مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله يقول ماذا؟ أنت كأنك ترى النبي الآن، لما؟ لقوة هذا الإسناد. فقد تكون هناك في بعض الأسانيد من الصفات العلية والمقامات القوية في هؤلاء الرواة ما يقوم مقام العدد. أنا لو يجيني 100 طريق غير هذه الطريق وأبحث وأتفحص أجد هذا فيه كلام وهذا فيه كلام وهذا فيه كلام، هذا يميل بها ويرجح بها. مالك عن نافع عن ابن عمر كأنما تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فالشاهد هناك من الصفات العلية في الرواة ما يقوم مقام العدد، هذا مثالها. مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا ثلاثي ولا لا؟ مالك نافع ابن عمر، مالك إمام ونافع حافظ متقن لحديث ابن عمر، بل بعض أبناء ابن عمر يأخذون عنه وأكثر عنه عن أبيه، فإذا زدت عليه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فإذا زدت عليه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هؤلاء ما هم جبال؟ ما هم جبال يا أحبة؟ فيهم من الصفات العلية، كما قال الحافظ ابن حجر في النكت، وقاله أيضا في شرح النخبة، لو تراجعون تجدون هذا الكلام. فإن في الإمام أحمد شيخ الشافعي، شيخه مالك، شيخه نافع، عبد الله بن عمر، فيهم من الصفات العلية والوثاق والإتقان والضبط وقوة الحفظ ما يغني عن كثرة العدد، بل يقوم مقام كثرة العدد. هذا إسناد عالي، حتى قالوا فيه سلسلة الذهب. فالشاهد هذا فيه رد على من؟ على من يتكلم على الأحاديث الصحيحة التي ثبت تواترها بغير تحقيق ولا تدقيق. هذا كله يتعلق بالإسناد، وأما المتن فلم يعد. فما أدري، قربت الصلاة؟ لا، ما أنت بقى من لو كلمة واحدة نعطيهم في المتن، يصبرون علينا شوي. نعم، ما يعني ندوشهم بالأسانيد، ولما تأتي الثمرة الفائدة نعطيهم قطعة حلاوة ما فيه. نعم، أما ما يتعلق بالمتن فأولا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي لا تكذبوا علي، هذه اللفظة عامة، لا تكذبوا علي عامة في كل كاذب وفي كل نوع من أنواع الكذب، ونحن نريد هاتين الجملتين. هذه اللفظة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي لا تكذبوا علي، حديث علي رضي الله عنه، لا تكذبوا علي، نقول هذه اللفظة لا تكذبوا علي ذات شقين، هي عامة في كل كاذب وعامة أيضا في مطلق كل نوع من أنواع الكذب. فكأنه قال لا تنسبوا الكذب إلي، كأنه قال عليه الصلاة والسلام لا تنسبوا الكذب إلي. ونحن أردنا هذه العبارة بقسميها، عام في كل كاذب ومطلق أيضا وعام في كل نوع من أنواع الكذب. إذا أخبرت بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقله فهو كذب، تمام؟ نريد به حفظكم الله الرد على طائفة ضالة زائغة في هذا الباب، وهم الكرامية الذين جوزوا الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه من كذب علي متعمدا، تمام؟ من يكذب علي متعمدا، واللفظ الآخر المشهور من كذب علي متعمدا. احنا ما كذبنا عليه، احنا كذبنا له. يا سلام، تمام؟ كيف؟ قالوا نحن نرغب الناس في الخير والعبادة والطاعة، ونرهبهم من الشر والمعاصي، فنضع هذه الأحاديث، فنحن ما كذبنا عليه، نحن كذبنا له. شوف كيف تلاعب الشيطان، شوف كيف تلاعب الشيطان. فنحن نقول إن قوله علي عام في كل كاذب وفي كل نوع من أنواع الكذب، تمام؟ كيف نحاكمهم؟ نقول نحن قبضنا عليكم، كفشناكم، تعالوا، يكفينا أن يسمع كلامنا نحن وإياكم كل عاقل. قال تفضلوا، ماذا تقولون؟ نقول أنتم تقولون ما كذبنا عليه، كذبنا له، ونحن نقول إن الكذب مطلق في كل نوع من أنواع الكذب يسمى إيش؟ كذب. أنتم تقولون نحن وضعنا هذه الأحاديث في الترغيب والترهيب، صح ولا لا؟ صح؟ تمام. أحكام الدين الشرع التكليفية، الأحكام الشرعية التكليفية كم هي؟ أربعة. الصحيح الخامس رديف بس قسيم فيه يعني القسمة، وهي الواجب ويقابله إيش؟ المستحب أو المندوب، والمحرم ويقابله المكروه، أما المباح هو قسيم ليس قسما بذاته لأنه ما في شيء، تمام؟ ماشي. أنتم الآن تقولون وضعتم في الترغيب من فعل كذا له كذا، صح ولا لا؟ أليس هذا هو الترغيب؟ أليس هذا هو الترغيب؟ من فعل كذا فعليه كذا، أليس هذا هو الترهيب؟ قالوا نعم. الأول ترغيب؟ نعم. إذن نحن وإياكم متفقون. الثاني ترهيب؟ نعم، نحن وإياكم متفقون. نحن نسألكم بالله، هل هذا الترغيب قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف حمار الشيخ في العقبة، وقف حمار الشيخ فين؟ في العقبة. نسألكم بالله الذي فطركم وسواكم، هل هذا الترغيب الذي رغبتم به في هذا العمل الصالح الذي ترونه صالحا، أو هذا الترهيب الذي رهبتمونا منه ووضعتم فيه هذا الحديث، هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن تجد عاقلا يقول لك لا، يصير مجنون، مجنون هذا، ما تستطيع تتحدث معه. إذن لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المرغب فيه أقل أحواله الندب ولا لا؟ أقل أحواله الندب ولا لا؟ فأنتم كذبتم على الله ولا لا؟ إذ نسبتم إلى شرعه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، هذا ما هو كذب؟ خلاص يكفينا هذا، والعكس الثاني مثله. إذن هذا الحديث بهذا اللفظ فيه رد على هذه الطائفة الضالة، وهم الكرامية، ولعلنا نقف عند هذا، ولنا عود إن شاء الله في لقائنا القادم بعد ما يقارب 15 يوما أو نحو ذلك، ونسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا على الإسلام والسنة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزا الله خيرا شيخنا على هذه على هذا الدرس الطيب والمبارك، وجعل ذلك في موازين حسناته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله
وحسنات الجميع إذ تكلفوا وجاءوا، جزاهم الله خيرا.